الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يصح لله المكان يصح فيه لغير الله. وقول الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب لا يصح لله المكان يصح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقوم فيه أبدا. لمسجد كتب على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه جامع قبول يتقر والله يحب المتقين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: لنا رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن أو كان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصي بنبي فإنه لا وفاء لبي فيه معصية الله تعالى ولا فيما لا يملك ابن آدم. فإنه لا وفاء لبي فيه معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
في معصية الله، في
فإنه لا وفاء لبن في معصية الله ولا فيما لم يكن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال المصنف رحمه قوله: باب لا يصح لله المكان يصح فيه لغير الله تعالى. لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر قوله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في المسجد الضرار، والأمة تبع عنده في ذلك. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في المسجد الضرار الذي كتب من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمن ومعقلا ومنزلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء فعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من الترك منهم عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت: ويؤيده قوله في الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقيل: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي سعيد قال: فما رأي رجلان في المسجد ليسك على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء. وقال آخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجد هذا. رواه مسلم. وقول عمر وقوله وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أشكى على التقوى من أول يوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق أولى. وهذا بسبب مسجد ضرار الذي أشكى على معصية الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين والصادقين من حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يجزي إنهم لكاذبون. ولهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه بالصلاة. وكان الذين دعوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غد الصدوق فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل الحنة في الليلة الجاثية. فقال: إنا على سبب، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض، ونزل الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. وبمناسبة الآية بالترجمة أن المواضع المعدة للتسجيل غير الله يجب اجتناب التدبيرها لله، كما أن هذا المسجد لما أحب المعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح يؤيد حديث ثابت بن الضحاك الآتي قوله: فيه رجال يشركون أن يتطهروا. روى الإمام أحمد بن خزيمة وغيرهما عن سويد بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في الشقباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يقتلون أدبارهم من الغاز فقتلنا كما قتلوا. وفي رواية عن جابر وأنس: هو ذاك فعليكموه. رواه ابن ماجه والبخاري أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله: والله يجيب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء الكعب حسن، ولكنهم مطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة خلاف الأشاعرة ونحوهم. قوله عن ثابت بن الضحاك: قال: من بلى رجل من ينحرى قبلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الباب هو كالتتمة للباب السابق، والباب السابق فيه بيان حكم الذبح لغير الله، باب ما جاء بالذبح لغير الله، وبينا أن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه صرف عبادة محبوبة لله جل وعلا لغير الله، صرف عبادة يجب أن يتوجه العبد بها إلى الله وحده، صرفها لغيره جل وعلا فصار شركا أكبر. هذا الذبح لغير الله اعتاد المشركون أن يكون في مواضع يعظمونها، إما عند أوثان وإما عند أعياد لهم يعتادونها بالتعظيم، وإما أن يكون ذلك الذبح عند قبر من القبور، وإما أن يكون الذبح في مكان لهم به ولهم فيه اعتقاد، إما تعظيمه أو عبادته أو نحو ذلك. فإذا كان الأمر كذلك توجه السؤال: هل يجوز أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ إذا كان المسلم الموحد أراد أن يذبح ذبحا لله موحدا فيه الله جل وعلا، فهل يجوز أن يذبح في مكان يذبح فيه المشركون لغير الله؟ وهذا السؤال واقع، لأن بعض أهل التوحيد قد يظنون أن دخولهم مع أهل الشرك في الأفعال الظاهرة جاهزة، إذ إن أهل الشرك يذبحون بالأمكنة لغير الله، يقول: أنا أوافقهم لمصلحتي فأذبح في تلك الأمكنة، ولكني لا أذبح بأوثانهم، وإنما أذبح لله، لكن أوافقهم في المكان. فهذا السؤال واقعي وموجود وعملي، ولهذا أفرد الشيخ بباب تنفية لقلوب أهل التوحيد ولأعمالهم من مشاركة المشركين حتى في أماكن الأماكن التي يذبحون فيها لغير الله أو يتعبدون فيها عبادة مردودة أو يعتقدون فيها عبادات شركية مردودة. إذن لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هذا الباب. ولا هنا ليست نافية، إنما هي ناهية. لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وقد يجوز أن تكون نافية، يعني لا يذبح، يعني قراءة هكذا: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. إذا قلنا إنها نافية، فهل لا النافية لا تشتمل على النهي؟ الجواب أن النفي أبلغ من النهي، النفي أبلغ من النهي، من جهة أن النافية حكم بنفي الذبح، يعني حكم بنفي حصوله، معنى ذلك أنه من باب أولى أنه ينهى وينهى عنه إيجادا. فإذا النفي محتمل على النهي وزيادة، وهذه قاعدة، هذه قاعدة أن كثيرا من المنفيات محتملة على نهي في ظنها، بل إن النفي عموما النفي إذا كان حكما من الشارع فإنه يشتمل على النهي. لكن النهي له أغراض معلومة والنفي له أغراض معلومة. استدل الشيخ في هذه المسألة في هذا الحكم في آية وحديث، وقال إمام الدعوة رحمه الله تعالى بقول الله تعالى: لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس عند التقوى من أول يوم أكثر أن تكون فيه الآية. فقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا نهي عن القيام، قيام في أي شيء فيه أبدا، فيه الضمير راجع إلى مسجد الضرار، لأنه قال في الآية قبلها: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإفصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، وهذا نهى عن القيام فيه، وجعل النهي مؤكدا: لا تقم فيه أبدا، يعني حتى ولو صلح حال المسجد بحال القائمين عليه فإنه لا يقام فيه. وبهذا فسره الفعل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه، يعني أنه لا يقبل الصلح. ووجه الشاهد ووجه الاستشهاد بهذا الباب بهذه الآية واضح، لأن معابد الشرك أو أعياد الوثنية أعياد الجاهلية التي يذبحون فيها لغير الله ويتقربون فيها لغير الله هذه لا يجوز أن تبقى لأنها أسست على معصية الله جل وعلا، ولا يجوز في ظن ذلك أن يشارك المرء المسلم أهلها بشيء من عباداتهم ولو كان في المشاركة مستلزما بها السنين، أولئك ينوون الشرك وهذا يروي أنها لله. فقوله هنا: لا تقم فيه أبدا، مع أنه مسجد، الله جل وعلا وصفه بأنه مسجد، والذين اتخذوا مسجدا، صحيح؟ إذا هو مسجد، المسجد ألا يصلى فيه؟ الجواب: من حيث هو يصلى فيه، لكن من حيث هو أرض ودنيا يصلى فيه، لكن هذا المسجد اجتمع له من الأوصاف ما جعله مكانا لا يجوز الصلاة فيه ولا تقوم الصلاة، لا تقوم فيه أبدا. لماذا؟ أولا أنه مضر ومضار، الثاني أنه إرصاد، الثالث أنه مشاقة بين المؤمنين، وغير ذلك من الأوصاف. إذا جمع الأوصاف التي من أجلها حرمت الصلاة فيه، وكذلك هذه الأمكنة التي يعبد فيها غير الله فإنها جمعت من الأوصاف ما تمتنع العبادة فيها مع وجود تلك الأوصاف. قد يقول قائل: مسجد فيه قبر، هذا المسجد وفيه قبر، هنا في المؤخرة يقول قائل: أنا أصلي لله، أنا أصلي لله، أصلي ولا أصلي هذا، فماذا يكون الجواب؟ الجواب صحيح أن المسجد لله، ولكن هذا المسجد اشتمل على وفق يمنع جواز الصلاة مع بقاء هذا الوصف، على وهو وجود القبر فيه فلا تجوز الصلاة فيه، وهو أولى وأبلغ من هذا المسجد الذي اتخذ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين والأنصار ومن حارب الله ورسوله من قبل. إذا فالأماكن وإن كان أصلها له شأن، لكن قد يعترف لها ويعرف لها أشياء وأوصاف تسلب منها الحقوق حكم القصر. فإذا كان في مكان ما هو أرض، حيث هو أرض تجوز الصلاة فيه، يجوز الذبح فيه، فاتخذ ذلك المكان الذي هو أرض طاهرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، اتخذت تلك الأرض معبدا أو جعل فيها وثن، وصار يذبح فيها لغير الله ويصلى فيها، ترجى بركة المكان ونحو ذلك. فهذا الوصف نقلها من كونها مسجدا وطهورا إلى كونها نجسة، نجسة حكما ليست طهورا، فلا يجوز الصلاة فيها ولا الدعاء فيها، ولهذا لا يجوز أن يذبح فيها. فإذا كان يذبح فيها لله، فإذا كان كذلك صار وجه اجتهاد المصنف الإمام رحمه الله تعالى في هذه الآية في هذا الباب وفي أول هذا الباب كان من باب قياس قياس أولى، وهو من أقوى بل هو أقوى أنواع القياس، حتى الذين ينقون القياس يقرون بصحة القياس قياس أولى إلا بالله. أما مسائل الظاهرية داود، داود يثبت قياس قياس الأولى، لكن ينفي أنواع القياس الأخرى، أما ابن حزم فينفي الجميع، وقياس الأولى يسميه تسمية أخرى، ولا ينفيه حكما، وإنما يسميه تسمية أخرى. إذا فهذا من الأدلة القوية، لا تقل فيه أبدا، دليل واضح على عدم جواز وحرمة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. لمسجد أفسد على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه. هذا المسجد ما هو؟ هل هو مسجد قباء أو هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال أن أهل العلم اختلف من الصحابة ومن بعده، فعمر رضي الله عنه وابنه وجماعة من الصحابة فمن بعده يقولون أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بما روى أبو سعيد، أو يستدل لهم بما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مسجد، هو مسجد هذا ظاهر مسجد قبى، لأن الله جل وعلا امتدح رجالا فيه فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فإذا كان كذلك فهذا الوصف يطبق على الرجال الذين كانوا في المسجد قبى، كان الصحابة بهم مذكورة أنهم فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أن ما هذا السنة الذي أثنى الله جل وعلا عليكم به؟ قالوا إنا نتبع هذا السنة، هذا تتبع الآن، يعني أنهم لا يحتسبون بالاستثمار، لا يحتسبون في إزالة النجاسة في الاستثمار، وإنما يدعون ما هو أبلغ من التجارة في التنظيف وفي التطهير، فكانوا يستنظفون بالماء، فأثنى الله جل وعلا عليهم بذلك، فكان هذا دليلا على أن المسجد مسجد قبى. وأنت إذا تأملت الآية فإنها لا تمنح أن يكون المسجد هو مسجد قبى وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا نظرت إلى قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه، هذا أحق أن تكون فيه، هذا فيه معنى الاستمرارية، هذا يثبت على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد قبى كان يزوره النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الأسبوع محسن ويصلي فيه ركعتين ويركع. وهنا لفظ الآية أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه، فيه معنى الدوام والاستمرارية، هذا لا يخطو على مسجد قبى. وإذا نظرت إلى الوصف في قولك فيه رجال يحبون أن يتطهروا، صار الوصف لمسجد قبى من باب أو من جهة الابتداء، وهو لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الابتداء، لأن الصحابة الذين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا به لا تعلم من صلى الله عليه وسلم فأخبروا فاقتدى به أولئك وصار يكمل به. إذن المسألة خلاف فيها يسير وخلاف يسير، فيجمع بين القولين كما قال ابن كثير أن هذا يصح وهذا وهذا يصح، لكن الأظهر هو أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أقوى التفسير هو ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. إذا كان مسلم رحمه الله روى في صحيحه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مسجد هذا، فيكون هذا نقول هذا ظاهرا في ركن أو أنا صحتي لا. الله جل وعلا قال فيه إشكال، يقول إذا كان في وقت التطهر في أهل قباء وكيف نجعل جاهل مسجد كذا، الله جل وعلا قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المتطهرين والله يحب المتطهرين، واضح؟ فيه رجال، فيه رجال، هذا فيه تفسير تفهم من هذا التفسير، فيه رجال، رجال مبتدا مؤخر، وفيه رجال ومجرور متعلق بالخبر صحيح، وهذا اثبات ان رجال يحبون ان يتفهم. فهل يخرج الرجال الذين في نفسهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصف؟ الجواب لا يخرج، ولذلك قلت لك انهم يدخلون فيه ابتداء، واهل قباء يدخلون فيه ابتداء، ان هم الذين ابتدوا، وهؤلاء لما سمعوا بثناء الله جل وعلا اقتدوا به، فاذا يكون يشمل هذا وهذا. ومعلوم ان المسجد النبوي افضل من مسجد قباء الى مكان، فالترجيح فيه صعوبه، فيه صعوبة من جهة الآية، من جهة الآية فيه صعوبة، لكن إذا نظرت إلى حديث أبي سعيد رضي الله عنه وجدت أنه يرجع في القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى القول فيه. هذا الحديث صحيح، هذا صحيح، وروي بألفاظ مختلفة، وساقها جميعا، ساق الألفاظ والروايات المنذر الرضا الخفيف، فبما جاء ثلاث من كتب الأنبياء ترجع تظن ضعيف، هو الضعيف بعض أهل العلم ضعف، لكن ليس هذا هو ضعيف اللي ضعفه، كنا نتبع التجارة، كنا نتبع التجارة المثل الجمع بين التجارة والماء، الجمع بين التجارة والماء هذا هو الضعيف، إن هذا حسن راجع فيه في التفسير هذا ملاك هو الضعيف، بحث على الألبان في هو الإرواء أول إرواء الغريب تجد فيه بحث تحملت مسؤولية حيث أنت متوقع الإجابة إذا ليش أن هذا يبين الحكم، يبين الحديث، حديث ثابت يبين أن المهم قبل الحكم التصور، تصور فقلت هل يعبر؟ جميل، ثم قلت هل يجوز؟ ما فهمت الحلقة الجواب يريد، الجواب لا يعذر ويريد، لماذا؟ لأن هذا في حكم الواجب، هذا حكم الشوء، تعرف العذر يكون بالنسيان، العذر بالجهل يكون بالنسيان،
من صلاة النجاسة، صلاة الخوف من النجاسة هذا ليس أهم من صلاة الخوف من صلاة النجاسة، فهذا من يعني إذا صلى الخوف من النجاسة ما النجاسة غيره، لكن واحد يصلي ما توضأ بعد صلاة قال أنا تذكرت من ما توضأ يقول لك يعيد فمسألة العذر بالجهل مختلفة فيها. فإذا كان الجهل في شرط من الفروض في شرط من الفروض أو واجب أو ركن فإنه لا يعذر، وإذا كان في منهي عنه فإنه يعذر بالجهل. يعني واحد تكلم في الصلاة تكلم
هذا
ليس كلام نبي كلام نبي قط هذا يعلم لماذا؟ لأن الكلام من هي إن هذه الصلاة لا يثبت فيها شيء من كلامنا، لذلك قد ابن معاوية الحكم قيل لي أنه تكلم في الصلاة حديث معروف، فعطس رجل فشمته قال فأبدل الناس بأفعاله، فقلت ما بارك يصلي أبدل الناس ينظرون إليه، قال ما بارك هو بالصلاة ومن تأخلى بالسماء، قال ما بارك، قال فطقطقوا على وضربوا على أفعاله وفكت. فلما انتهيت قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم الذي كحلني، وقلت أنا يا أخي، قال فوالله ما كهرني ولا ضربني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يقصد فيها شيء من كلامه، إنما هو التثبيت والتهديد والرسول، فما رأيت معلما قط أحسن من تعليمه. قال أهل العلم هذا الحديث فيه دليل أن الجاهل إذا كان يجهل بعض المنهيات فإنه إذا فعلها جهلاً يُعذر بجهل، أما الواجب قراءة الأركان فإنه لا يُعذر بها. البقعة من الشروط البقعة نفسها من الشروط تحضير البقعة الجاهلة المكان، إذا كان المكان فيه مانع من الصلاة فما لأنه صار مكان يعبد فيه غيره أنا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد القرى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وإيه؟ لا ليش فهو من الصفات التي فيه الكفر، فأي معبد أي مكان فيه كفر فلا يقام فيه أبدا، لا يقام فيه أبدا، لأن المكان لا بد أن يكون مكان طاعة. بصورة خلاف في مسائل كفر متعلقة بالبقعة ليس هذا محل بيان، هو صلاة الأرض مقصودة نحو ذلك، ملابس الحرير فيها ذهب يعني مثال أخرى ما ليست كنيسة، كنيسة عبد فيها غير الله جل وعلا على آثار تحرير رسالة، تحرير رسالة، لهذا نفس الصلاة الثانية جاهزة،
فهم لم تتحول. يعني يمكن أن تدخل تذهب إلى الكنيسة تصلي في مكان صلاة فيها هذه ليست من جنس مسجد الضرار، لذلك مسجد الضرار أبلى وأقبح، والصلاة لا تجوز ولا تحل وباطل. المسجد اللي فيه معبد يعبد فيه غير الله جل وعلا، يعبد فيه غير الله جل وعلا، هذا لا يجوز. أما الصلاة هذا دين النصارى، هذا دين الله جل وعلا بين أن النصارى هذه حاله، بين أن النصارى هذه حاله، ومع ذلك ما نهى عن الدخول فيه في كنائسه، ولكن الصحابة دخلوا صلى عمر فالدين مختلف. هؤلاء على أثر من الرسول، ولكنه دخل عليهم الصلاة. أما الشرك تفر غير الله على هذا النحو الذي يفعله المشركون، فهذا رجوع إلى الجاهلية، رجوع إلى الجاهلية، ما في حدود الجهل أصلا. هو الجواب أن الآية وصفت، أن الله جل وعلا وصف في الآية هذا المسجد فيها أولا أنه ضرار يعني مضار، الثاني أنه كفر لأن المكان كافر كفر يعني يكفر فيه بالله، والثالث أنه وتفريقا بين المؤمنين، الرابع أنه إعقاب لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذه صفة. إذا ما تقول أنه في واحدة جميع كيف؟ إذا كان مسجد كبر هذا ينقصه، لكن إذا كان مسجد ضرار فلا بد أن يكون فيه تفريق بينه، فبعضها يستلزم. يعني مثلا هذا المسجد الآن فيه أرض الآن قبالة، يجي واحد مثلا يكفي ولا مروج يبني مسجد الآن ما بينكم وبينه إلا كبالة، هل هذا المسجد تجوز الصلاة فيه؟ لا تجوز الصلاة فيه بالتبليغ. لماذا؟ لأنه مسجد ضرار أنشئ من أجل مضاربة المسجد الأول وتفريقا للمؤمنين، فدل أن يجتمع في مسجد لا مسحة عليه في الاجتماع فيه أنشئ مسجد آخر، ولهذا قال أهل العلم إن الصلاة فيه صلاة باطل من أجل المضاربة. هذا المسجد مسجد من هذا الجمع في بعض ضرار كفر تفريق بين المؤمنين وإصابة من حارب الله في المنطقة، فاجتمع فيه الجلاء. نعم عندك مساجد يقول فيه مساجد كبيرة تريد حدث يقول عندك، لكن قد لا يكون عنده المسجد يقول أهل العلم في هذه المسألة لما نقلت أنه نقل عن سيد الإسلام الدنيين أنه يقول فيها ثلاثة أقوال، منهم من منع مطلقا، منهم من أجازها مطلقا، منهم من أجازها من حرام. هذا هو النصارى ضلوا كفرهم الله جل وعلا، ومع ذلك جعل لهم احكام خاصة، المفرق ليس هو المفرق الشرعي. أما عابد الجاهلية، فالشرع لم يقر لها شيء، عابد الجاهلية، فالنصارى لهم حكم، اليهود لهم حكم، ولهذا لو بحر المسلمون بلدا فتحوا بلدا وكنائس النصارى قائمة فإنهم يتركونها قائمة يتركونها قائمة مثل الكنائس الموجودة في مصر، الكنائس الموجودة في دمشق، في سوريا، الكنائس الموجودة في العراق ونحو ذلك. دخلها المسلمون وفتحوها وأقروهم على كنائسهم. لماذا؟ لأن لهم رسالة، لهم رسالة، والله جل وعلا أمرنا أن نعطيهم ذلك وأباح لنا أشياء معهم مع أنه كفرهم ووصفهم بالكفر. أما المرتد في دين الإسلام، المرتد في دين الإسلام المشرك، فإن الشرع لم يعطه الكرم ولم يجعل له أي عذر، ولذلك المرتد يقتل. والنصراني يعني نصراني الآن لنقض الأشياء نصراني تراه يعبد الخبر تتركه، مسلم إذا رأيته يعبد الخبر تتركه يقتل. لماذا؟ ليس من جهة الشرك، ليس من جهة أن هذا أشرف وهذا أشرف، من جهة أن هذا باق على أصله، هذا خط. فالمسلمون الذين بدلوا دين الإسلام بالجاهلية، رجعوا إلى دين الجاهلية وعبدوا أوثار، عبدوا القبور ونحو ذلك، بل وجعلوها في المساجد التي يعبد فيها الله جل وعلا وحده، جعلوا فيها القبور ليطلق فيها مع الله جل وعلا. هؤلاء الشرع لم يعطهم حرمة، هؤلاء القوم لم يعطهم حرمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا تتخذ القبور مساجد فإنها ذلك. وقال: اللهم لا تجعل قبري دفنا يعبد فيه غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنع ونحو ذلك. فما ورد في هذه لا يقارن بما ورد في فيما هم يسكنهم على الدين ولدهم. ولد على الشرك هذا كافر خطيئة، هو مرتد. لا، مثل المسلمين ما لها شبهة كتاب، ما لها كتاب لا تضح ولا من تضح. يعني واحد نشأ ولد لا يعرف إلا الشيء، هذا مهم مرتد، هذا مرتد. لا، هذا كافر خطيئة، هو مرتد، هذا كافر أصلي، لأنه لم يعرف إلا الكفر، من صدره نشأ على الكفر، نشأ على الكفر وما عرف غيره. هذا ليس كافرا مرتدا، من هذا كافر هذا الأصلي محفوظ الكفار. يكتب يدخل بعد قول الأصل تنقله أن يدخل فعشان بعد إثبات الشرك، إحنا الزنديق هو الزنديق والذي يدخل بدون إثبات.
قوله عن ثابت بن الصحاح رضي الله عنه قال: نهى رجل أن يدخل ابنا جبوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية تعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قبل ما تكمل،
قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو في دمره، فإنه لا وسائل أجر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قوله عن ثابت بن الصحاح وابن خليفة الأشكلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره 164. قوله بجوانة بضم الكار وقيل الفتي قال بغوي قول من في أكثر مستفدون يلملا. قال بالشعابات وضمت من وراء ينبر. قوله: فهل كان في وكنت من أوثان الجاهلية يبغل فيه الجمع من وسائل الكبر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله تعالى: قوله فهل كان في عيد من أعيادهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العيد فيه ما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد العائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد باجتماع أهل الجاهلية، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم السبت ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تجمع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا، فالكمال في قوله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال في قول ابن عباس رضي الله عنهما: عيدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون قبر العيد اسما لجنود اليوم والعمل فيه، وهو الغالب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يعلمكم فان لكل قوم عيدا. انتهى. قال المصنف رحمه الله: وفي استقبال المفتي والمؤمن وفائد النبي المكان بمكان عيد الجاهليه ولو بعد زواله. قلت: وفيه تجد تحت الذريعه وترك مشابهه مانع من الذبح بها ولو نذر. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله: فإنه لا وفاء نذر في معصية الله، دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع. وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا نذر في معصية، وكفارة يمين. رواه أحمد وأهل السنن، وحج به أحمد وإسحاق، والثاني لا كفارة عليه. وروي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد. قوله: ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح: يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا، بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها ولا قيمتها، فإذا شفي مريض ثبت ذلك في ذمته. قوله: رواه أبو داود إسناده على شرطهما، أي البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن أشعث بن إسحاق بن بشير بن الشداد الألذي السجستاني، صاحب الإمام أحمد، ومصنف السنن والمراسيل، وغيرهما ثقة الإمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 رحمه الله تعالى. انتهى.
رحمه الله تعالى. هذا الحديث حديث ثابت بن ضحاك أصل في هذا الباب، وأصل في سد الذرائع مطلقا. والحكم الذي اشتمل عليه هو أن هذا الذي نذر طاعة، أن يذبح لله في بوانة اسم موضع معلوم، أنه كان المشركون يذبحون في أماكن كثيرة لغير الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل من هذا الناذر لما خص بوانة، لأنه لما خص بوانة قد يكون خصها لأجل أنه كان يعتاد الذبح فيها في الجاهلية، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قد لا يكون فيها وثن، لكن كان فيها عيد يجتمعون فيه، يعتادون المكان في الإتيان لهذا المكان، ويتعبدون فيه العبادات الشركية ونحو ذلك. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني هل كان المكان مكان عيد؟ فقال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه، فإنه لا وفاء. إيش؟
ولا مثل آدم.
فإنه لا وفاء.
ولا فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله.
فإنه لا وفاء. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. فدل على أن الذبح في هذا المكان معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه معصية، قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فقوله فإنه هذا فيه ترتيب لهذا الكلام على ما سبق، فإنه ترتيب لهذا الكلام على ما سبق، فدل على أن ما سبق معصية، يعني أن يذبح متقربا لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فيه وثن من الأوثان يذبح فيه له، هذا معصية. الذبح في مكان لله وهذا المكان كان فيه عيد من الأعياد أن هذا معصية. فإذا كان الأمر كذلك في مكان كان فيه وثن وفي مكان كان عيدا، فإذا كان المكان فيه وثن الآن، فإذا كان المكان فيه وثن الآن أو فيه عيد من أعياد المشركين الآن، فهو أعظم معصية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل عن هل كان في الماضي، صحيح؟
نعم.
هل كان في الماضي؟ فمعنى ذلك أنه إذا كان موجود الآن فيه فهو أعظم معصية، ولهذا لا يجوز الوفاء بهذا النذر، لا يجوز الوفاء بهذا النذر بإجماع العلماء، يعني نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. لكن هل إذا لم يفي به، يعني الإجماع على أنه لا يفي به، هل يكفر كفارة يمين أم لا يكفر؟ فأهل العلم مختلفون، منهم من يقول يكفر كفارة يمين وهذا هو الصحيح، ومنهم من يقول لا يكفر كفارة يمين، ومبنى الخلاف على هل هذا النذر منعقد أم لا، هذا النذر هل هو منعقد أم غير منعقد. فمن قال من أهل العلم إن النذر انعقد، نذر المعصية منعقد، قال إنه لا يفعل المعصية ولكن يجب عليه كفارة يمين فكا لنذره وحلا لعقدة النذر. ومن قال إنه لم ينعقد أصلا كالشافعي ومن تابعه أو من قال بقوله، فإنه يقول لا يحتاج إلى كفارة يمين لأن النذر في المعصية، نذر بالمعصية لا ينعقد أصلا. وجهة الاختلاف في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله، هنا لا نذر في معصية الله، هل هو هذا النفي نفي للوجود أو هو نهي؟ هنا اختلف. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر، الحديث الصحيح المتفق عليه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، يفيد أن النذر منعقد، لأنه قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فهذا اللفظ يفيد أنه منعقد. ولهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، أوضح ذلك الفهم، هذا هو الصحيح أنه لا يجوز الوفاء به وأن فيه كفارة يمين. الحكم حكم الذبح في مكان لله وهذا المكان يذبح فيه لغير الله أنه لا يجوز، محرم، وليس بشرك أصغر ولا بشرك أكبر، لكنه محرم سدا للذريعة ومعصية يجب التوبة منها والبعد عنها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله المكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله المكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقل فيه أبدا. لمسجد كتب على التقوى من أول يوم أحق أن تقوى فيه جامع قبول يتخر والله يحب المصاحرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: لذا رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كانت فيها وثن أو كان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو في النبي فإنه لا وفاء لكم فيه معصية الله تعالى ولا فيما لا يملك من آدم. فإنه لا وفاء لكم فيه معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم.
في معصية الله
فإنه لا وفاء لكم فيه معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال المصنف رحمه قوله: باب لا يذبح في الله لمكان يذبح لغير الله تعالى. لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر قوله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآية. قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في المسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في المسجد الضرار الذي قصد من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمن ومعقلا ومنزلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء فعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية ومسجد قباء جماعة من الترك منهم عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت: ويؤيده قوله في الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقيل: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي سعيد قال: فما رأي رجلان إلا مسجد يشفع على التقوى من أول يوم فقال رجل: هو مسجد قباء. وقال آخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجد هذا. رواه مسلم. وقول عمر وقوله وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أشفع على التقوى من أول يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق أولى. وهذا بسبب مسجد ضرار الذي أشفع على معصية الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين والصادر من حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الإسلام والله يريد إنهم لكاذبون. ولهذه الأمور نهى الله نبيه عن قيام فيه بالصلاة. وكان الذين دعوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غد الفسوق فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل الحنة في الليلة الجاثية. فقال: إنا على سبب، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. وجمنا سمت الآية بالترجمة أن المواضع المعدة للفتح لغير الله يجب اجتناب التدبير فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح يؤيد حديث ثابت بن الضحاك الآتي قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. روى الإمام أحمد بن خزيمة وغيرهما عن جويد بن فاعرق الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله، لا نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يقتلون أدبارهم لأن الغالب فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس: هو ذاك فعليكموه. رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم قوله: والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم مطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة بخلاف المشاعرة ونحوهم. قوله عن ثابت بن الضحاك قال انما رجل بني الحرام إلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الباب هو كالتتمة للباب السابق، والباب السابق فيه بيان حكم الذبح لغير الله، باب ما جاء بالذبح لغير الله، وبينا أن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه فرض عبادة محبوبة لله جل وعلا لغير الله، فرض عبادة يجب أن يتوجه العبد بها إلى الله وحده، صرفها لغيره جل وعلا فصار شركا أكبر. هذا الذبح لغير الله اعتاد المشركون أن يكون في مواضع يعظمونها، إما عند أركان وإما عند أعياد لهم يعتادونها بالتعظيم، وإما أن يكون ذلك الذبح عند قبر من القبور، وإما أن يكون الذبح في مكان لهم به ولهم فيه اعتقاد، إما تعظيمه أو عبادته أو نحو ذلك. فإذا كان الأمر كذلك توجه السؤال، هل يجوز أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ إذا كان المسلم الموحد أراد أن يذبح ذبحا لله موحدا فيه الله جل وعلا، فهل يجوز أن يذبح في مكان يذبح فيه المشركون لغير الله؟ وهذا السؤال واقع، لأن بعض أهل التوحيد قد يظنون أن دخولهم مع أهل الشرك في الأفعال الظاهرة جائز، إذ إن أهل الشرك يذبحون بالأمكنة لغير الله، يقول أنا أوافقهم لمصلحتي فأذبح في تلك الأمكنة، ولكني لا أذبح بأوثانهم وإنما أذبح لله، لكن أوافقهم في المكان. فهذا السؤال واقعي وموجود وعملي، ولهذا أخرجه الشيخ بباب تنفية لقلوب أهل التوحيد ولأعمالهم من مشاركة المشركين حتى في أماكن الأماكن التي يذبحون فيها لغير الله أو يتعبدون فيها عبادة مردودة أو يعتقدون فيها عبادات شركية مردودة. إذن لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هذا الباب. ولا هنا ليست نافية، إنما هي ناهية، لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وقد يجوز أن تكون نافية، يعني لا يذبح للقراءة هكذا، لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. إذا قلنا إنها نافية، فهل لا النافية لا تشتمل على النهي؟ الجواب أن النفي أبلغ من النهي، النفي أبلغ من النهي، من جهة أن النافية حكم بنفي الذبح، يعني حكم بنفي حصوله، معنى ذلك أنه من باب أولى أنه ينهى عنه إيجاده، فإذا النفي مشتمل على النهي وزيادة، وهذه قاعدة، هذه قاعدة أن كثيرا من المنفيات مشتملة على نهي في ظنها، بل إن النفي عموما، النفي إذا كان حكما من الشارع فإنه يشتمل على النهي، لكن النهي له أغراض معلومة والنفي له فوق معلوم.
استدل
في هذه المسألة في هذا الحكم في آية الحديث، وقال إمام الدعوة رحمه الله تعالى بقول الله تعالى: لا تكن فيه أبدا لنسجد أنفسك عن التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه الآية. فقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، نهي عن القيام. قيام في أي شيء؟ فيه أبدا. فيه الضمير راجع إلى مسجد الضرار، لأنه قال في الآية قبلها: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن حرمنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. وهنا نهى عن القيام فيه، وجعل النهي مؤكدا: لا تقم فيه أبدا، يعني حتى ولو صلح حال المسجد بحال القائمين عليه فإنه لا يقام فيه. ولهذا فسره الفعل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه، يعني أنه لا يقبل الصلح. ووجه الشاهد ووجه الاستشهاد لهذا الباب من هذه الآية واضح، لأن معابد الشرك أو أعياد الوثنية أعياد الجاهلية التي يذبحون فيها لغير الله ويتقربون فيها لغير الله، هذه لا يجوز أن تبقى لأنها أسست على معصية الله جل وعلا. ولا يجوز بضمن ذلك أن يشارك المرء بمسلم أهلها بشيء من عباداتهم ولو كانت المشاركة تنتهي من جهة الدنيا، أولئك ينوون الشرك وهذا يروي أنها لله. فقوله هنا: لا تقم فيه أبدا، مع أنه مسجد، الله جل وعلا وصفه بأنه مسجد، والذين اتخذوا مسجدا، صحيح؟ إذا هو مسجد. المسجد ألا يصلى فيه؟ الجواب: من حيث هو يصلى فيه، لكن من حيث هو أرض وبنيان يصلى فيه، لكن هذا المسجد اجتمع له من الأوصاف ما جعله مكانا لا يجوز الصلاة فيه ولا تقوم الصلاة، لا تقوم فيه أبدا. لماذا؟ أولا أنه مضر ومضار، الثاني أنه إرصاد، الثالث أنه مساقة بين المؤمنين، وغير ذلك. إذا جمع الأوصاف التي من أجلها حرمت الصلاة فيه، وكذلك هذه الأمكنة التي يعبد فيها غير الله، فإنها جمعت من الأوصاف ما تمتنع العبادة فيها مع وجود تلك الأوصاف. قد يقول قائل: المسجد فيه قبر، هذا المسجد وفيه قبر، هنا في المؤخرة يقول قائل: أنا أصلي لله، أنا أصلي للقبر ولا أهمني هذا. فماذا يقول الجواب؟ الجواب: صحيح أن المسجد لله، ولكن هذا المسجد اشتمل على وفق يمنع جواز الصلاة مع بقاء هذا الوصف على وفق وجود القبر فيه، فلا تجوز الصلاة فيه، وهو أولى وأبلغ من هذا المسجد الذي اتخذ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وأنصاره من حارب الله ورسوله من قبل. إذا فالأماكن وإن كان أصلها له شأن، لكن قد يعترف لها ويعرف لها أشياء وأوصاف تسلب منها الحكم حكم القصر. فإذا كان في مكان ما هو أرض، حيث هو أرض تجوز الصلاة فيه، يجوز الذبح فيه، فاتخذ ذلك المكان الذي هو أرض طاهرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، اتخذت تلك الأرض معبدا أو جعل فيها وثنا، وصار يذبح فيها لغير الله ويصلى فيها، ترجى بركة المكان ونحو ذلك، فهذا الوقت نقلها من كونها مسجدا وطهورا الى كونها ليست حكما ليست طهورا فلا يجوز الصلاه بها ولا الدعاء فيها ولهذا لا يجوز ان يذبح فيها فاذا كان يذبح فيها لله فاذا كان كذلك صار وجه استشهاد محمد الامام رحمه الله تعالى في هذه الايه في هذا الباب وفي اول هذا الباب كان من باب قياس قياس الاولى وهو من اقوى بل هو اقوى انواع القياس حتى الذين ينفون القياس يقرون بصحه القياس قياس الاولى الا بالله اما مسائل الظاهريه كداوود داوود يثبت قياس قياس الاولى لكن ينفي انواع القياس الاولى اما ابن حزم فينفي الجميع وقياس الاولى يسميه تسميه ولا ينفيه حكما وانما يسميه تسميه اذا فهذا من الادله القويه لا تقل فيه ابدا دليل واضح على عدم جواز وحرمه الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لمسجد افسد على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه هذا المسجد ما هو هل هو مسجد قباء او هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال ان اهل العلم اختلف من الصحابه ومن بعده فعمر رضي الله عنه وابنه وجماعه من الصحابه فمن بعده يقولون ان المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون بما رواه ابو سعيد او يستدل لهم بما رواه ابو سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مسجد هذا ظاهر مسجد قباء لان الله جل وعلا امتدح رجالا فيه فقال فيه رجال يحبون ان يتطهروا فاذا كان كذلك فهذا الوصف يسقط على الرجال الذين كانوا في مسجد قباء لان القصه فيه مذكوره انهم سالهم النبي صلى الله عليه وسلم من ان ما هذا السنة الذي اثنى الله جل وعلا عليكم به قالوا انا نتبع هذا الكلام هذا نتبعه الان يعني انهم لا يحتسبون بالاستثمار لا يحتسبون في ازاله النجاسه في الاستثمار وانما يدعون ما هو ابلغ من التجاره في التنظيف وفي التطهير فكانوا يستبدلون الماء فاثنى الله جل وعلا عليهم بذلك فكان هذا دليلا على ان المسجد مسجد قبى وانت اذا تاملت الايه فانها لا تمنع من ان يكون المسجد هو مسجد قبى وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لانك اذا نظرت الى قوله فمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه احق ان تقوم فيه هذا فيه معنى من الاستمراريه هذا يثبت على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لان مسجد قبى كان يزوره النبي صلى الله عليه وسلم مره في الاسبوع محسن ويصلي فيه ركعتين ويركع وهنا لفظ الايه احق ان تقوم فيه فيه معنى الدوام والاستمرارية هذا لا يحصل على مسجد قبى وإذا نظرت إلى الوصف في قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا صار الوصف لمسجد قبى من باب أو من جهة الابتداء وهو لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الابتداء لأن الصحابة الذين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بأولئك سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي تتفكرون به فأخبروه فاقتدى به أولئك وصار يشمل به إذا المسألة خلاف فيها يسير وخلاف يسير فيجمع بين القولين كما قال ابن كثير أن هذا يصح وهذا يصح لكن الأظهر هو أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أقوى التفسير هو ما جاء عنه عليه السلام. إذا كان مسلم مسلم رحمه الله روى في صحيحه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مسجد هذا، فيكون هذا نقول هذا ظاهرا في ركن القول مع صحة لا أن الله جل وعلا قال فيه اشترط إذا كان في وقت التطهر في أهل قباء، فكيف نجعل الله كذا؟ الله جل وعلا قال فيه رجال يحبونها يتطهرون، الله يحب المتطهرين والله يحب المتطهرين، واضح؟ فيه رجال، فيه رجال، هذا فيه تفسير ما في شك، تفهم من هذا التفسير فيه رجال، رجال مبتدا مؤخر وفيه رجال ومجرور متعلق بالخبر، صحيح؟ وهذا إثبات أن رجال يحبون أن يتفهم. فهل يخرج الرجال الذين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصف؟ الجواب لا يخرجون، ولذلك قلت لك إنهم يدخلون فيه اهتداء، وأهل قباء يدخلون فيه اهتداء، إن هم الذين ابتدوا، وهؤلاء لما سمعوا بثناء الله جل وعلا اهتدوا به، فإذا يكون يشمل هذا وهذا، ومعلوم أن المسجد النبوي أفضل من مسجد قباء إلى مكان، فالترجيح فيه صعوبة، فيه صعوبة جهة الآية، جهة الآية فيه صعوبة، لكن إذا نظرت إلى حديث أبي سعيد رضي الله عنه ذكر أنه يرجع القول عن المسجد صلى الله عليه وسلم فيبقى القول به. هذا الحديث صحيح، هذا صحيح، وروي بألفاظ مختلفة، وساقها جميعا، ساق الألفاظ والروايات المنذر ترغيب الترهيب، بعد ما جاء سلام من قبل أن يأتي ترجع تقنن ضعيف، هو الضعيف بعض أهل العلم ضعف لكن ليس هذا هو الضعيف اللي ضعفه، كنا نتبع التجارة، كنا نتبع التجارة المال، الجمع بين التجارة والمال، جمع بين التجارة والمال هذا هو الضعيف، أما هذا حس راجع في التفسير لا بأس، أما ذاك هو الضعيف بحث على الأذان في هو الإرواء أول إرواء الغريب تجد فيه بحث تحملت مسؤولية لكن أنت متوقع الإجابة إذا ليس أن هذا يبين الحكم يبين الحديث حديث ثابت يبين أن المهم قبل الحكم التصور تصور فقلت هل يعبر جميل ثم قلت هل يجوز ما فهمت على قبل الجواب يريد الجواب لا يعبر ويريد لماذا؟ لأن هذا في حكم الواجب هذا حكم الشهور تعرف العذر يكون بالنسيان العذر بالجهل يكون بالنسيان منذ الصلاة المجال صلاة الظهر في المجال هذا لا يهم هذا من شروط الصلاة شروط الصلاة المجال فهذا من يعني فإذا صلى الظهر في المجال ما يكون جاهلا وغير ذلك واحد يصلي ما توضع بعد الصلاة قال مثلا قبل ما توضع يقول له يعيد فمسألة العذر بالجهل مختلفة بالجهة فإذا كان الجهل في شرط من الفروض بفرق من الشروط
أو واجب أو ركن فإنه لا يعتبر. وإذا كان في منهي عنه فإنه يعذر بالجهل. يعني واحد تكلم في الصلاة تكلم هذا يعذر بالجهل. لماذا؟ لأن الكلام منهي عنه. إن هذه الصلاة لا يثبت فيها غير من كلامنا. لذلك في حديث معاوية الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة حديث معروف، فعطس رجل فكم نكت قال فأبدل الناس بأفعال. فقلت ما بارك يصلي أبدل الناس ينظرون إليه. قال ما بارك هو بالصلاة ومن تأخذ مثلنا. قال ما بارك. قال فتقطعوا على وضربوا على أفعاله. قلت من تكت فلما انتهيت قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم الذي تكلم؟ وقلت أنا يا أبي. قال فوالله ما كهرني ولا ضربني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلامه، إنما هو التثبيت والتهديد والرسول. فما رأيت معلما قط أحسن من تأثيره. قال أهل العلم هذا الحديث فيه دليل أن الجاهل إذا كان يجهل بعض المنهيات فإنه إذا فعلها جهلا يعذر بجهل. أما الواجب شرائط الأركان فإنه لا يعذر بها. بقعة من الشروط البقعة البقعة نفسها من الشروط تحت البقعة الجاهلة المكان. إذا كان المكان فيه مانع من الصلاة ثم لأنه صار مكان يعبد فيه غيره أنا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد القرى. والذين اتخذوا المسجد ضرارا وإيه؟ لا ليش فهو من الصفات التي فيه الكفر. فأي معبد أي مكان فيه كفر فلا يقام فيه أبدا لا يقام فيه أبدا، لأن المكان لا بد أن يكون مكان طاعة. هناك خلاف في مسائل كفر متعلقة بالبقعة ليس هذا محل بيان. هو صلاة الأرض مقصودة مثل ذلك ملابس الحرير فيها ذهب يعني مثال أخرى ليست كنيسة. كنيسة عبد فيها غير الله جل وعلا على آثار تحرير رسالة لهذا نفس الصلاة الكنيسة جاهلة يوم لم تحول. يعني كل أن تدخل تذهب إلى الكنيسة تصلي في مكان صلاة فيها هذه ليست من جنس مسجد الضرار. لذلك مسجد الضرار أبلغ وأقبح والصلاة فيه لا تجوز ولا تحل وباطل. أما المسجد اللي فيه معبد يعبد فيه غير الله جل وعلا هذا لا يجوز. أما الصلاة هذا دين النصارى هذا دين الله جل وعلا بيّن أن النصارى هذه الحالة ومع ذلك ما نهى عن الدخول في تنبيه أنه مختلف هؤلاء على أثر من الرسول ولكنهم دخل عليهم الصلاة. أما الشرك شرك بغير الله على هذا النحو يفعله المشركون فهذا رجوع إلى الجاهلية ما في حدود جهة مسألة هو الجواب ان الايه وصفت ان الله جل وعلا وصف في الايه هذا النفس الجسد اولا انه ضرر يعني مضاد الثاني انه كفر لان الانسان كافر الكفر يعني يكفر فيه بالله والثالث انه هو تفريقا بين المؤمنين الرابع انه اعقاب لمن حارب الله ورسوله من قبل إذا ما تقول إن الواحدة جميع كيف؟ إذا كان مسجد قبر هذا ينقص لكن إذا كان مسجد ضرار فلا بد أن يكون فيه تفريق بينه فبعضها يستلزم يعني مثلا هذا المسجد الآن صار فيه أرض الآن قبالة يجي واحد مثلا يتربي ولا ملوك يبني مسجد الآن ما بينكم وبينه إلا قبالة هل هذا المسجد تجوز الصلاة فيه؟ لا تجوز الصلاة فيه بالتبعي لماذا؟ لأنه مسجد ضرار أنشئ من أجل مضاربة المسجد الأول وتفريقا للمؤمنين بدل أن يجتمع في مسجد لا مشقة عليه في الاجتماع فيه أنشئ مسجد آخر ولهذا قال أهل العلم إن الصلاة فيه صلاة باطل من أجل المضاربة هذا المسجد مسجد من هذا الجمع تبع ضرار كفر تفريق بين المؤمنين هذا صاد من حرب الله تعالى فكما يصير الجلال نعم الزكاة مساجد يقول فيه مساجد كثيرة تريد هذا هذا الزكاة لأن قد لا يكون عنده المؤمن أهل العلم في هذه المسألة بما نقل في المسألة فنقل عن سيد الإسلام الدنيا أنه يقول فيها ثلاثة أقوال منهم من منعها مطلقا منهم من أجازها مطلقا منهم من أجازها من حرام هذا هو هذا الثاني ولكن في المسألة يعني الصحابة النصارى ضلوا كفرهم الله جل وعلا ومع ذلك جعل لهم مكان خاص المفرق ليس هو المفرق الشخص أما عابد الجاهلية فالشرع لم يضر لها شيء عابد الجاهلية فالنصارى لهم حكم اليهود لهم حكم ولهذا لو دخل المسلمون بلدا فتحوا بلدا وكنائس النصارى قائمة فإنهم يتركونها قائمة مثل الكنائس الموجودة في مصر الكنائس الموجودة في سوريا الناس الموجودة في العراق ونحو ذلك دخلها المسلمون وفتحوها وأقروهم على كنائسهم لماذا؟ لأن لهم رسالة والله جل وعلا أمرنا أن نعطيهم ذلك وأباح لنا أشياء معهم
مع أنه فرض
ووصفهم بالكذب. أما المرتد في دين الإسلام، المرتد في دين الإسلام المشرك، فإن الشرع لم يعطه الكون ولم يجعل له أي عذر، ولذلك المرتد يقتل. والنصراني يعني نصراني الآن لنقض فيه نصراني تراه يعبد الخبر تتركه، مسلم إذا رأيته يعبد الطريق تتركه يقتل. لماذا؟ ليس من جهة الشرك، ليس من جهة أن هذا أشرف وهذا أشرف، من جهة أن هذا باق على أصله، هذا فتح. فالمسلمون الذين بدلوا دين الإسلام بالجاهلية، رجعوا إلى دين الجاهلية وعبدوا أوثار، عبدوا القبور ونحو ذلك، بل وجعلوها في المساجد التي يعبد فيها الله جل وعلا وحده، جعلوا فيها القبور ليطلق فيها مع الله جل وعلا. هؤلاء الشرع لم يعطهم حرمة، هؤلاء القوم لم يعطهم حرمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا تتخذ القبور مساجد فإنها ذلك. وقال: اللهم لا تجعل قبري ذكنا يعبد فيه غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحدث ما صنعه ونحو ذلك. فما ورد في هذه لا يقارن بما ورد فيما هم يكونهم على الدين ولدهم. ولد على الشرك هذا كافر حقيقي، هو مرتد. لا، مثل المسلم ما له شبهة كتاب، يعني ما لها كتاب لا تضح ولا من تضح، يعني واحد اتنسى ولد لا يعرف إلا الشيء، هذا مو مرتد، هذا مرتد. لا، هذا كافر أصلي، مو مرتد، هذا كافر أصلي، لأنه لم يعرف إلا الكفر، من صدره نشأ على الكفر، نشأ على الكفر وما عرف غيره. هذا ليس كافرا مرتدا، إن هذا كافر هذا الأصل محفوظ.
قوله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: فلا رجل أن يدخل ابنا جبوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية تعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قبل ما تكمل.
قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو في دينه، فإنه لا وسائل لجل في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. رواه أبو داود وإسناد على شرطهما. قوله عن ثابت بن الصحاح وابن خليفة الأشكلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره ما سنة 64. قوله بجوانة بضم الكار وقيل الفتية قال بغوي قول من في أكثر ما سنفون يلملا قال بالشعابات وطبة من وراء ينبع. قوله: فهل كان في وطن من أوثان الجاهلية في البلد؟ فيه ابن من الوسائل الشر إذا كانت المكان وطن ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله تعالى. قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: العيد فيه لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد باجتماع أهل الجاهلية، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم السبت ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تشبه ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالكمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال في قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليتعيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبر عيدا، وقد يكون القبر عيد اسما لذنوب اليوم والعمل فيه، وهو الغالب قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يعلمكم فان لكل قوم عيدا. انتهى. قال المصنف رحمه الله: وفي استقبال المفتي والمنعم والفائد النبي مكان بمكان مكان عيد الجاهليه ولو بعد زواله. قلت: وفيه فج الاحد الذريعه وترك مشابهه
مانع من الذبح بها ولو نذره. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله: فإنه لا وفاء نذر في معصية الله، دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع. وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا نذر في معصية، وكفارة يمين. رواه أحمد وأهل السنن، وحج به أحمد وإسحاق، والثاني لا كفارة عليه. وروي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة، وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد. قوله: ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح: يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا، بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله: رواه أبو داود إسناده على شرطهما، أي البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن أشعث بن إسحاق بن بشير بن الشداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد، ومصنف السنن والمراسيل، وغيرهما ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 رحمه الله تعالى. انتهى.
رحمه الله تعالى. هذا الحديث حديث ثابت من الضحاك، أصل في هذا الباب، وأصل في سد الذرائع مطلقا. والحكم الذي اشتمل عليه هو أن هذا الذي نذر طاعة، أن يذبح لله في هوانة. هوانة اسم موضع معلوم أنه كان المشركون يذبحون في أماكن كثيرة لغير الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل من هذا الناذر لما خص بوانة، لأنه لما خص بوانة قد يكون خصها لأجل أنه كان يعتاد الذبح فيها في الجاهلية، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قد لا يكون فيها وثن، لكن كان فيها عيد يجتمعون فيه، يعتادون المكان في الإتيام لهذا المكان، ويتعبدون فيه العبادات الشركية ونحو ذلك. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني هل كان المكان مكان عيد؟ فقال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه، فإنه لا وفاء لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. فدل على أن الذبح في هذا المكان معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه معصية. قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فقوله فإنه هذا فيه ترتيب لهذا الكلام على ما سبق، فدل على أن ما سبق معصية، يعني أن يذبح متقربا لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فيه وثن من الأوثان يذبح فيه له، هذا معصية. الذبح في مكان لله وهذا المكان كان فيه عيد من الأعياد أن هذا معصية. فإذا كان الأمر كذلك في مكان كان فيه وثن وفي مكان كان عيدا، فإذا كان المكان فيه وثن الآن، فإذا كان المكان فيه وثن الآن أو فيه عيد من أعياد المشركين الآن، فهو أعظم معصية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ثابت، سأل الرجل عن هل كان في الماضي، صحيح؟
نعم.
هل كان في الماضي؟ فمعنى ذلك أنه إذا كان موجود الآن فيه فهو أعظم معصية، ولهذا لا يجوز الوفاء بهذا النذر، لا يجوز الوفاء بهذا النذر بإجماع العلماء. يعني نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لكن هل إذا لم يفي به، يعني الإجماع على أنه لا يفي به، هل يكفر كفارة يمين أم لا يكفر؟ فأهل العلم مختلفون، منهم من يقول يكفر كفارة يمين وهذا هو الصحيح، ومنهم من يقول لا يكفر كفارة يمين، ومبنى الخلاف على هل هذا النذر منعقد أم لا، هذا النذر هل هو منعقد أم غير منعقد. فمن قال من أهل العلم إن النذر انعقد، نذر المعصية منعقد، قال إنه لا يفعل المعصية ولكن يجب عليه كفارة يمين، فكّل لنذره وحلا لعقدة النذر. ومن قال إنه لم ينعقد أصلا كالشافعي ومن تابعه أو من قال بقوله، فإنه يقول لا يحتاج إلى كفارة يمين، لأن النذر في المعصية، نذر بالمعصية لا ينعقد أصلا. وجهة الاختلاف، جهة الاختلاف في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله، هنا لا نذر في معصية الله، هل هو هذا النفي نفي للوجود أو هو نهي؟ هنا اختلف. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر، الحديث الصحيح المتفق عليه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، يفيد أن النذر منعقد، لأنه قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فهذا اللفظ يفيد أنه منعقد. ولهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، أوضح ذلك الفهم، هذا هو الصحيح أنه لا يجوز الوفاء به وأن فيه كفارة يمين. الحكم حكم الذبح في مكان لله، وهذا المكان يذبح فيه لغير الله، أنه لا يجوز، محرم، وليس بشرك أصغر ولا بشرك أكبر، لكنه محرم سدا للذريعة، ومعصية يجب التوبة منها والبعد عنها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.